قال الإمام البخاري رحمه الله: باب حجة الوداع. وقال: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم هو بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال: دعاني النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من وجه. عن أبيه رضي الله عنه قال: عادني النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت، فقلت: يا رسول الله، بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: أفأتصدق بشطره؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كبير، إنك أن تزر ورثتك أغنياء خير من أن تزرهم عالة يتكففون الناس، ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. قلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لم تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة رسى له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توفي بمكة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث وما قبله من الأحاديث وما بعده من الأحاديث تتعلق بحجة الوداع، وقد ترجم البخاري رحمه الله بقوله: باب حجة الوداع، فأورد تحتها جملة من الأحاديث مضى عدد منها في الدرس الفائت وبقي بعضها. أول ما بقي حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو الحديث الذي فيه أنه مرض عام حجة الوداع، والحجة مع النبي عليه الصلاة والسلام تلك الحجة، فعاده النبي صلى الله عليه وسلم بمرضه، واستفسر رسول الله عليه الصلاة والسلام في أن يوصي، وقال إنه يريد أن يوصي بالثلثين، فقال: لا. قال: الشطر؟ قال: لا. قال: الثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. الحديث سبق أن مر في الوصايا، سبق أن مر في أبواب أخرى، وأورده البخاري هنا من أجل أنه في حجة الوداع، وأن هذا الحديث وهذا الأمر الذي قد حصل لسعد بن أبي وقاص إنما هو في حجة الوداع، هذا هو المقصود من إيراد الحديث هنا، إلا فإن محله ما مضى في الوصايا، كتاب الوصايا وغير ذلك من الأبواب، وهنا جاء من أجل ذكر حجة الوداع. والنبي عليه الصلاة والسلام عاد سعدا، ففيه عيادة المريض، استحباب عيادة المريض، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يعود أصحابه إذا مرضوا، وهذا منه، هذا من هذا القبيل، وهو عيادة النبي عليه الصلاة والسلام لمن يمرض من أصحابه. ثم فيه التنبيه إلى أن الموصي لا يوصي إلا بأقل من نصف ماله، يعني ثلث أقل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما استفتاه سعد لم يأذن له في الثلثين ولا في النصف، ولما قال له الثلث قال: الثلث والثلث كثير. ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: لو أن الناس غضبوا من الثلث إلى الربع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الثلث والثلث كثير. وقد أوصى بعض الصحابة وجماعة من الصحابة منهم أبو بكر رضي الله عنه بالخمس، أوصى بالخمس، فالرسول عليه الصلاة والسلام حدد المقدار الذي يوصى، وأنه لا يزيد عن الثلث، وأنه في حدود الثلث، ولو نقص عن الثلث لكان أولى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الثلث والثلث كثير. ثم بين عليه الصلاة والسلام الحكمة والسبب الذي من أجله يحرص الإنسان على أن لا يوصي بالشيء الكثير وإنما يوصي بالثلث فأقل حتى يبقى للورثة شيء يستفيدون منه. فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى هذه الحكمة بقوله إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة إن تكفرون الناس. لأنك يعني كونك تترك ورثتك وعندهم مال يستغنون به عن الناس ويقضون به مصالحهم وحوائجهم ويبتعدون عن الحاجة إلى الناس ويستغنون بذلك عن الناس. قال عليه الصلاة والسلام إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وهذا هو السر الذي من أجله النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى أن يترك الأكثر أكثر المال للورثة وأن الوصية تكون في الثلث أقل. ثم قال وإنك لم تنفق نفقة إلا أجرت عليها حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. اللقمة تجعلها في امرأتك يعني معناه أن الإنسان إذا عمل أي عمل صالح وإن كان من الأمور الواجبة عليه إلا أنه إذا احتسب ذلك عند الله فإن الله تعالى يأجره على ذلك. ولهذا قال وإنك لن تكون نفقة ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. وقد أرشد عليه الصلاة والسلام في حديث آخر إلى مثل هذا الذي جاء في هذا الحديث وهو حديث أبي هريرة الذي يقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام كل سلامة من الناس عليه صدقة. ثم قال في آخره وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أنا أرأيت من وضعها في حرام وكان عليه وزر؟ قالوا نعم. قال فكذلك وإذا وضعها في الحلال كان له أجر. فالعمل الذي يعمله الإنسان وهو من متطلبات حياته إذا اكتسب الإنسان التوالي عند الله فإن الله تعالى يأجره على ذلك. ولهذا قال هنا وإنك لن تنفق نفقة تبتغيها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. ثم قال لما قال له هذا الكلام وأنه يعني إذا عمل كذا فإنه يكون له كذا وكذا قال أو خلف بعد أصحابي قال إنك لأن تخلف فتعمل إنك إنك لم تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة. لأن أنك إذا خلفت وطالت بك الحياة فأي عمل تعمله تبتغي به وجه الله فإن الله تعالى يزيدك به درجة ويزيدك به رفعة يعني الإنسان إذا طال عمره وحسن عمله كان ذلك في زيادة في حسناته ورفعة في درجاته عند الله عز وجل. إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة. ولعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. وقد طالت به الحياة رضي الله عنه وخلف وعاش بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام وقاد جيوشا في سبيل الله عز وجل وحصل النصر على يديه رضي الله تعالى عنه وأرضاه وتولى الولاية للخلفاء الراشدين عمر رضي الله عنه وأرضاه والله. ثم بعد ذلك لما حصل بينه وبين أهل الكوفة يعني شيء من الخلاف عزله حتى لا يحصل فتن حتى لا يحصل مضرة لأنه حصل بينه وبينهم شيء من الوحشة فخشي أن يترتب على بقائه مضرة فعزله. ولكنه رضي الله عنه وارضاه لما طعن وجعل الامر في سكة من اصحاب الشورى وهو واحد منهم اللي هو سعد بن ابي وقاص، يعني قال انه يختار الامير من هؤلاء الستة، ثم قال ان اصابت الامارة سعدا فذات فهو اهل لها، وإلا فليستعين به من أمه، يعني وإن لم يكن هو الأمير فليستعين به من كان أميرا أو من يكون أميرا. ثم بين رضي الله عنه وأرضاه سبب عزله وأنه لم يعزله من عزل ولا قيام، يعني العزل الذي حصل النسوخ فيما مضى نوه بفضله ولفت نظر من يتولى الأمر بعده إلى الاستعانة به والاستفادة منه رضي الله عنه وأرضاه. قال إن أصابت الإمارة سعدا فذات، وإلا فليستعن به من أمر، فإني لم أعزله من عز ولا خيانة، فإني لم أعزله من عز ولا خيانة، فإنه عاش وطالت حياته رضي الله عنه وأرضاه وكثرت أعماله الصالحة التي هي زيادة في رفعته عند الله عز وجل، وهو مع ذلك من أهل الجنة كما شهد له رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو أحد عشرة المبشرين بالجنة الذين بشرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة في مجلس واحد وفي حديث واحد سماهم واحدا واحدا، وفيهم سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم إنه دعا لأصحابه أن بأن تمضي لهم هجرتهم وأن لا يردوا على أعقابهم، ثم رثى لسعد بن خولة الذي مات في مكة، وذلك أن مكة هي البلد الذي هاجروا منه وكانوا يكرهون أن يموتوا فيها، كانوا يكرهون أن يموتوا فيها. وسعد رضي الله عنه وأرضاه لما مرض يعني خشي أن يموت بمكة، خشي أن يموت بمكة لأن مكة هي البلد الذي هاجروا منه، فهم لا يريدون أن يموتوا في بلد البلد الذي هاجروا منه، وإنما يريدون أن لا يموتوا بها. والنبي عليه الصلاة والسلام رفع لسعد بن قولة رضي الله عنه الذي مات بمكة وهو من المهاجرين، ولا يضره ذلك لأن الموت بيد الله عز وجل، لكن كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم يحبون أن يموتوا في البلد الذي هاجروا فيه أو هاجروا إليه. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه جعل الله مسألة كما مر بنا في صحيح البخاري، وقال اللهم اني اسالك شهاده في سبيلك وان تجعل وفاتي الى نبي رسولك صلى الله عليه وسلم، فحصلت له الشهاده ومات في هذه المدينه المباركه ودفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي الله تعالى عن عمر وعن الصحابه اجمعين.
قال
هذا على
علم النبوه؟
نعم، فيه علم من علم النبوه، وكون النبي عليه الصلاه والسلام قال ولعلك تخلف يرتفع بك أقوام يضر بك آخرون.
قال حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو بمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبرهم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع. وقال حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع أنه قال أخبرني ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع وأناس من أصحابه وقصر بعضهم.
هذا الحديث يعني من هذين الطريقين عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام حلق في حجة الوداع. مقصود من هذا ذكر حجة الوداع، مقصود من إيراد الحديث في حجة الوداع كونه يتعلق بحجة الوداع، وفيه أن النبي عليه الصلاة حلق لم يقصر، حلق رأسه حلقا ولم يقصره تقصيرا. وقد بين عليه الصلاة والسلام أن الحلق أفضل من التقصير، أي دعا المحلقين ثلاث مرات والمقصرين مرة واحدة، وفعل الحلقة عليه الصلاة والسلام، فإنه أرشد إلى أفضلية الحلق بفعله وقوله عليه الصلاة والسلام، لأنه حلق لنفسه، ويعني حلق يعني حلق يعني فعل الحلقة، وأيضا دعا للمحلقين ثلاث مرات، ودعا المقصرين مرة واحدة، فدل على أن الحلقة أفضل لكونه فعله صلى الله عليه وسلم، ولكونه رغب فيه حيث دعا للمحلقين ثلاث مرات ودعا للمقصرين مرة واحدة. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام وجماعة من أصحابه حلقوا وقصر بعضهم، فدل هذا على أن التحلل أو على أن النسك هو الحلق أو التقصير، لكن الحلق أفضل من التقصير لكون النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولكونه رغب فيه في الدعوة لأهله ثلاث مرات.
قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن ابن شهاب وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه أقبل يسير على حمار ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم بمنى في حجة الوداع يصلي بالناس، فصار الحمار بين يدي بعض الصف ثم نزل عنه فصف مع الناس.
هذا الحديث أيضا عن ابن عباس يتعلق بحجة الوداع، لأنه ذكر فيه لهذا العمل الذي حصل لابن عباس، وهو أنه جاء على حمار أتان يعني أنثى الحمير راكبا على يعني حمار أنثى الذي هو الأتان، وجاء راكبا على حمار حتى يعني مرت الأتان أمام بعض الصف، فنزل وصلى ودخل للصف وذهبت الأتان ترتع فدل هذا على فهذا الحديث هو في حجة الوداع ويتعلق بحجة الوداع، وأن ابن عباس جاء على هذا الحمار ومرت الأتان ببعض الصف بين يدي بعض الصف ثم نزل وصلى، وهذا دليل على أن المرور بين أمام المأمومين بين يدي المأمومين وأمراء الإمام لا يؤثر المرور بين يدي المأمومين وأمراء الإمام، لأن فترة الإمام فترة للمأمومين، ولا مانع من المرور بين الصفوف يعني صفوف المأمومين للحاجة، لكن لا ينبغي أن يفعل إلا إذا كان هناك حاجة إليه، أجل ذهاب إلى فرجة أو أجل ذهاب إلى وسط الصف أو إلى ذلك، وإلا فإنه من غير حاجة يشوش وفي تشويش على الناس، ولكنه سائغ وجائز للحاجة، لأن فترة الإمام فترة للمأمومين.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني أبي أنه قال سئل أسامة وأنا شاهد عن سير النبي صلى الله عليه وسلم في حجته فقال العنق وإذا وجد فجوة النصف.
وهذا الحديث عن أسامة بن زيد، وقد سئل عن كيفية سير رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما سئل عن كيفيته لأنه كان رديفا عليه الصلاة والسلام من عرفة إلى مزدلفة، فهو خبير بكيفية السير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام من عرفة إلى مزدلفة أردف أسامة، ومن مزدلفة إلى منى أردف الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما، فأسامة سئل عن كيفية سير الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه في الحج يعني من عرفة إلى مزدلفة، ولكونه خبيرا سئل وأجاب بالكيفية التي كان يسير فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال كان يسير العنق وهو نوع من السير خفيف، العنق هو نوع من السير خفيف، قال فإذا وجد فرجة نصة يعني زاد في الإسراع، يعني معناه أنه كان يمشي على راحلته، يعني السير الذي يقال له العنق وهو سير خفيف، فإذا وجد فجوة يعني بين القوافل الإبل أسرع أو زاد في الإسراع يعني زيادة على ذلك، لأنه بهذه الطريقة يعني يجمع بين مصلحتين، يعني مصلحة قطع الطريق حيث يجد فرجة وفجوة، فإنه يزيد في الإسراع قليلا لأنه لا يترتب على ذلك مضرة، وحيث تكون الإبل اتصل بعضها لبعض والطريق لم ينفتح أمامه فإنه يسير ويسير الخفيف ولا يلحق ولا يزيد في السير مع وجود عدم الفرجة مع عدم وجود الفرجة لأن ذلك فيه إضرار بالناس الذين أمامه وإضرار بالراحلة وفيه كون الناس اللي يعملون مثل هذا العمل فكان عليه الصلاة والسلام يسير هذا السير الحسن الذي هو العنق حتى إذا وجد فرجة بين الإبل في الطريق نصف يعني زاد في الإسراع لأن النصف فوق العنق النصف الذي هو نوع من السير فوق العنق الذي هو دونه وأقل منه.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن علي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد الخطمي أن أبا أيوب أخبره أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع المغرب والعشاء جميعا.
هذا الحديث عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه فيه حكاية الجمع بين الصلاتين المغرب والعشاء وذلك في مزدلفة وأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى المغرب والعشاء جميعا يعني جمع بينهما لما وصل الأرض مزدلفة صلى المغرب والعشاء بأذان وإقامتين هكذا جاءت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبو أيوب رضي الله عنه وأرضاه يروي هذا الحديث ويقول إنه صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام المغرب والعشاء جميعا يعني جمعا.
قال باب غزوة تبوك وهي غزوة العسرة. وقال حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال أرسلني أصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله الحملان لهم إذ هم معه في جيش العسرة وهي غزوة تبوك فقلت يا نبي الله إن أصحابي أرسلوني إليك لتحملهم فقال والله لا أحملكم على شيء ووافقته وهو غضبان ولا أشعر ورجعت حزينا من منع النبي صلى الله عليه وسلم ومن مخافة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وجد في نفسه علي فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فلم ألبس إلا سويعة إذ سمعت بلالا ينادي أي عبد الله بن قيس فأجبته فقال أجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك فلما أتيته قال خذها هذين القرينين وهذين القرينين لستة أبعرة ابتاعهن حينئذ من سعد فانطلق بهن إلى أصحابك فقل إن الله أو قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء فاركبوهن فانطلقت إليهم بهن فقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء ولكني والله لا أدعكم حتى ينطلق معي بعضكم إلى من سمع مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تظنوا أني حدثتكم شيئا لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا لي إنك عندنا لمصدق ولنفعلن ما أحببت فانطلق أبو موسى بنفر منهم حتى أتوا الذين سمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم منعه إياهم ثم إعطاءهم بعد فحدثوهم بمثل ما حدثهم به أبو موسى.
هذه الترجمة وهي باب غزوة تبوك هذه الترجمة محلها قبل حجة الوداع لأن حجة الوداع كانت في العاشرة وغزوة تبوك كانت في رجب في السنة التاسعة فهي من ناحية الترتيب متقدمة على حجة الوداع ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله لعل هذا التقديم والتأخير من بعض النساء على هذا التقديم والتأخير يعني بين غزوة تبوك وحجة الوداع من بعض المساق وإلا فإن غزوة تبوك متقدمة على حجة الوداع قد أورد ويقال لهذه الغزوة غزوة العسرة ويقال الجيش جيش العسرة وإنما قيل لها أو وصفت هذا الوصف لأنها حصلت في شدة وفي ضيق وفي قلة من المال وفي شدة حرارة الشمس وشدة الصيف أصابت الثمار وأصاب الظلال، فكان فيه شدة وفيه عسرة عليهم في ذهابهم. وقد أورد البخاري رحمه الله عدة حديث، منها حديث أبي موسى هذا الذي فيه أنه كان وجماعة من أصحابه مع النبي عليه الصلاة والسلام في جيش العسرة وليس معهم ما يركبونه، فأرسلوه أرسله جماعته إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله يسألون الحملات، يعني يعطيهم شيئا من الإبل يركبونه في هذا الطريق. فجاء أبو موسى رضي الله عنه وجده غضبان عليه الصلاة والسلام، فسأله وقال والله لا أحملكم والله لا أحملكم، فرجع أبو موسى إلى أصحابه وأخبرهم بالذي قد حصل، ولم يلبث إلا شوية يعني وقت يسير جدا وإذا بلال ينادي يا عبد الله بن قيس أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء أبو موسى إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وأشار له إلى ستة زوج أو ستة من الإبل، يعني قرن بعضها ببعض، يعني كل اثنين في قرن قرنان، يعني كل واحد منهما قرن بالآخر، فاثنان قرن في قرن في قرن، قالوا للزائرين إذا جمع بينهما في حبل وقرن، وقال قرن، وابن اللبون إذا بز في قرن، يعني قرن مع بعير آخر، فقرن هو قرن البعيرين، ويقال الاثنين قرنان حيث يقرن بعضهما ببعض. فقال اذهب بهما الى جماعتك وقومك واخبرهم بان الله حملهم وان الرسول يحملهم على هذه، فذهب اليهم. ولكن لكونه جاء قبل قليل واخبرهم بان الرسول حلف ان لا يحملهم وكون غضبان، ثم بعد شوية يأتي يستدعى ثم يأتي ويرجع ويعطى ستة من الإبل، يعني خشي أنهم يقولون أن الكلام الأول ما هو صحيح، لأن معروف من عادة الرسول أنه يعطي، وكونه يقول هذا الكلام كونه قال هذا الكلام يعني خشي أن يكون يظن أنه قد كذب وأن هذا الكلام الذي قاله له في أول الأمر هو صحيح، لأنه ذهب ورجع بسرعة وأخبرهم بأن الرسول قال كذا وكذا، وبعد قليل استدعي وأعطي ستة من الإبل. فقال طلب منهم أن يبعثوا معه أحد حتى يسمع أو يعرف الذي حصل في الأول والذي حصل في الآخر. قال إنك مصدق ولكن منزل عن راحتك، أنت عندنا مصدق ولكن ننزل على رغبته من أجل أن تطيب نفسه ويطيب خاطره وأن يظهر وأن يحصل ما أراده من أن يظهر ذلك لهم على الحقيقة مع أنهم صدق عندهم. ذهب من ذهب منهم حتى ذهبوا الذين سمعوا الكلام الأول والكلام الأخير، الكلام الأول الذي حصل عند الاعتبار والكلام الأخير الذي حصل عند الإعطاء، الكلام الأخير الذي حصل عند الإعطاء. فرجع إليهم وأخبرهم الخبر. ومقصود من هذا أن الحديث يتعلق بهذه الغزوة، وأن أبا موسى وجماعة من أصحابه ممن سار مع النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة، وأنه حصل لهم هذا الحملان. فقد سبق أن مر الحديث في أبواب متعددة، وأن قد مر قريبا أنه لما كان أبو موسى يأكل دجاجا وكان فيه رجل كره هذا اللحم الذي يأكله أبو موسى فدعاه أن يأكل وقال إنه لا يريد أن يأكل وخلف أن لا يأكل، فقال أخبرك عن يمينك إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كذا وكذا، وأنه حلف ألا يحملهم ثم أعطاهم ثم ذلك رجعوا إليه خشية أن يكونوا قد نسيا يعني ذلك اليمين، وخشوا أن يحل بهم عقاب من الله عز وجل إذا هم يعني لم يحصل منهم تنبيه النبي عليه السلام على هذا الذي حصل منهم الحلف. فجاءوا أخبروه فأخبر عليه السلام أنه لا يحلف على يمينه فيرى غيرها أكثر منها ولا تكفر عن يمينه وأتى الذي هو خير.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن الحكم عن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى تبوك واستخلف عليا فقال أتخلفني في الصبيان والنساء؟ قال ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس نبي بعدي. وقال أبو داود حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت مصعبا.
هذا الحديث عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج إلى تبوك استخلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه على المدينة، فوجد علي في نفسه شيئا لكونه يخلف ولم يبقى في المدينة إلا من حدث له العذر في أهل الأعذار الذين هم معذورون، وإلا فإن الأقوياء والقادرون خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام لأن الرسول عليه الصلاة والسلام استنفره، فلم يبق إلا النساء والصبيان، وبقي الذين تخلفوا من المنافقين وهم يجدون على الثمانين، وبقي الثلاثة الذين حلفوا والذين سيأتي الحديث الطويل في قصتهم حديث سعد بن مالك رضي الله تعالى عنه وارضاه. فقال يا رسول الله خلفني في النساء والصبيان، وجد في نفسه انه يتخلف عن هذه الغزوه التي خرج فيها الناس ولم يبق الا من حبس العذر، فقال عليه الصلاه والسلام ليطيب خاطره وليرضيه اما ترضى ان تكون مني بمنزله هارون من موسى، لان موسى ذهب واستخلف اخاه هارون، ثم قال إلا أنه لا نبي بعدي، لأنه لا نبي بعدي بمعناه أن هارون نبي وموسى خلف أخاه هارون والرسول صلى الله عليه وسلم خلف عليا وابن عمه رضي الله عنه وأرضاه، لكن هناك فرق بين التخليفين، يعني هذا خلف النبي وهذا خلف غير نبي، لأنه لا نبي بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما ترى تكون منزلة هارون من موسى، يعني لأن هارون خلف موسى على بني إسرائيل لما ذهب موسى لمناجاة الله عز وجل، ثم بعد ذلك قال رسول الله عليه السلام أنا ترى تكون منزلة إلا أنه لا نبي بعد، أنه لا نبي بعدي. وهذه قضية لعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لكن لا تدل على تفضيله على غيره، لا تدل على تفضيله على الشيخين أبي بكر وعمر وعثمان، وإنما تدل على فضله. ثم أيضا هي ما حصلت ابتداء، وإنما حصلت بعدما أبدى علي رضي الله عنه وأرضاه تألمه وتأثره من أن يخلف عن نساء الصبيان، فقال عليه الصلاة والسلام ليطيب خاطره أما ترضى أن تكون مني مدية عون منه. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام ولى على المدينة هناك من غير بيته، ومنهم عبد الله بن مخزوم ومنهم غيره، فتولوا بفعاله الذي حصل لعلي من الولايه عند سفر الرسول صلى الله عليه وسلم حصل لغيره، ولكن هذا الكلام قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ما قاله ابتداء، وانما قاله لما قال علي ما قال، قال هذه الكلمه ليطيب نفسه وليرتاح في البقاء مع النساء والصبيان، ولم يمكن من الخروج في هذه الغزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت عطاء يخبر قال أخبرني صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه رضي الله عنه أنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم العسرة. قال كان يعلى يقول تلك الغزوة أوثق أعمالي عندي. قال عطاء فقال صفوان. قال يعلى فكان لي أجير فقاتل إنسانا فعض أحدهما يد الآخر. قال عطاء فلقد أخبرني صفوان أيهما عض الآخر فنسيته. قال فانتزع المعبود يده من في العاب فانتزع إحدى سنيتيه فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر سنيته. قال عطاء وحسبت أنه قال. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفيدع يده في فيك تقضمها كأنها في فحل يقضمها.
هذا الحديث حديث عن ابن أمية رضي الله تعالى عنه فيه أنه خرج من المنزل في عسرة، يعني في هذه السفرة التي هي سفرة العسرة وجيش العسرة وهو الذهاب إلى تبوك. قال وهي أوثق أعمالي عندي أو من أوثق أعمالي عندي، يعني هم أحب أعمالي إلي وأرجاها عند الله عز وجل، يعني معناه أنه قد فر في هذه السفرة وفي هذه الغزوة وأنها من أوثق أعماله عنده، يعني من أحبها إلى نفسه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم قال إنه كان له أجير فاختصم مع آخر فعض يده، يعني هذا الذي تخاصم معه. فالمعذور لما أحس بالألم نزع يده بسرعة فانخلعت ثنية العاض، فجاء العاض يستفيه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم ثنيته. أهدر النبي صلى الله عليه وسلم ثنيته وقال إنه لا بيت لها. ثم قال له أتريد أن يترك يده في فمك تقضمها كما يقضم الفحل، لأنه يعني إذا حس بالألم ينزعها لن يصبر على الألم. فإذا ترتب على النزع سقوط الثنية فالذي عض هو الذي جنح، فثنيته التي انتزعت بسبب اخراج اليد منها بسرعه هذه الثنيه هجر لا هي لها ولا يحصل من ولا يحصل شيئا مما طلبه لذهابها، لان المعروف لانه اذا عض انسانا فقد أخطأ في عضه. وهذا الذي عض لما نزع يده من شدة الألم الذي أحس به من العض وترتب على ذلك الثنية فإن الثنية هدر لا دية لها. هكذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم بين وجه الحكم لهذا العض وقال أتريد منه أن يدع يده في فمك تقضمها كأنها في يد فحل يقضمها، يعني فحل الجمل الفحل أو الدابة، يعني الحيوانات الكحولة التي هي يعني شديدة البطش وشديدة البطش وشديدة العض، ولهذا شبه النبي عليه الصلاة والسلام. أريد منه أن يفعل هذا وأن يضع أن يترك يده في فمك تقضمها، يعني يعلكها ويعني يمزق لحمها بأسنانه كما يفعل الفحل الذي يقضم شيئا يكون في فمه.
قال في حديث كعب بن مالك وقول الله عز وجل وعلى الثلاثة الذين خلفوا. وقال حدثنا يحيى بن بصير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب من بنيه حين عمل. قال سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن قصة تبوك. قال كعب لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك، غير أني كنت تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحدا تخلف عنها، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر الأذكر في الناس منها كان من خبري أني لم أكن قصد أقوى ولا أيسر حين تخلفت عنه في تلك الغزاة.
هذا حديث عبد المالك رضي الله عنه وأرضاه حديث طويل طويل جدا، وفيه قصة ما جرى له في تخلفه عن غزوة تبوك مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعبد الله بن كعب بن مالك وهو قائد أبيه لما عمي، يعني هو الذي كان يلازمه في قيادته ودلالته والذهاب معه والإياب معه، فسأله عن قصة تخلفه مع رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم تبوك، فقص عليه الحديث ورواه عبد الله بن كعب عن أبيه كعب بن مالك، وحديث طويل. يقول فيه كعب رضي الله عنه وأرضاه، يقول إن هذه الغزوة وهي غزوة تبوك إنه ما تخلف عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عن غزوة سواها إلا بدر، فإنه تخلف عنها، لكن بدرا ما كان استنفر الناس وما كان النبي عليه الصلاة والسلام خرج للقتال، وإنما خرج مع جماعة من أصحابه في حدود 313 لاعتراض عيد لكفار قريش، فجمع الله تعالى بينه وبين عدوهم على غير معاد، ولم يعاتب أحد تخلف عنها لأنه ما استنفر الناس حتى يعاتب. أما غزوة تبوك فقد استنفر الناس، ولهذا عوتب كعب رضي الله عنه ومن تخلف معه عوتبوا على التخلف. أما بدر فإنه تخلف عنها، ولكن ما كان استنفر لها، وما كان مثلا خرج لقتال، وإنما خرج لاعتراض عير لقريش، فسلمت العير، وبلغ قريشا أن الرسول خرج لاعتراضها، فاتفقوا على أن يأتوا بفضلهم وخفيضهم، وأن يأتوا بما بعددهم وعدتهم ليقاتلوا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فجمع الله تعالى بينه وبينهم في بدن على غير ميعاد، ولم يعاتب أحدا خلف عنها لأنه ما استنفر لها حتى يعاتب عليها. إذن الغزوة التي عوتب عليها هي غزوة تبوك لأنه استنفر لها، وأما بدر فلم يعاتب عليها لأنه لم يستنفر لها. ثم إنه قال وهو لم يحضر بدر، ولكنه حضر بيعة العقبة حين ذهب الأنصار إلى رسول إلى مكة، وثقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام في مكة وبايعوه عند العقبة، قالت إن هذه أحب إلي من يعني وما أحب أن لي بها غزوة بدر، أن لي بها بدرا، وإن كانت بدرا أنكر في الناس منها، وإن كانت بدرا أنكر في الناس يعني أكثر ذكر ولها شهرة عند الناس، لكني حصلت على شيء أعجبني وما أحب أن يكون لي بها بدر، لأن بيعة العقبة كانت في مكة، وجماعة قليل من الأنصار ذهبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة وبايعوه عند العقبة، فهي منقبة عظيمة لهؤلاء الذين بايعوا رسول الله عليه الصلاة والسلام قبل أن يهاجر إليه، بايعوه على أن يهاجر إليهم فينصروه ويؤيدوه ويحمونه مما يحمون به أهلهم وأنفسهم. فإذا هذه منقبة عظيمة لمن حصلت له، ولهذا قال وما أحب أن لي بها بدرا، وإن كانت بدر أنكر في الناس يعني أكثر ذكرا وأشهر عند الناس، يكون من شهد بدرا يعني له شهرة وله منزلة، إلا أن هذه هذا الذي حصل له من حضور عقبة وبيعة الرسول صلى الله عليه وسلم يهاجر، هذه يقول إنها أحب إليه، أنه ما يحب أن يكون له بدرا بها، لأنه يعتبرها شرف عظيم ويعتبرها منزلة عظيمة، لأن فيها العلاقة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل المدينة الذين بايعوه على النصرة وطلبوه أن يهاجر إليهم وأن يحموهم ما يحمون به أنفسهم وأموالهم وأهليهم وأن يقاتلوا معه وينصروه ويؤيدوه. فهذا مما قاله كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه في تخلفه عن غزوة تبوك وعن بدر, ولكن بدر ما عُتب عليها لأنه لم يستنفر لها, وأما تبوك فقد عُتب عليها لأنه قد استنفر لها.
قال: وما أحب أن لي بها مشهد بدر, وإن كانت بدر أذكر في الناس منها كان من خبري أني لم أكن.
والرسول عليه الصلاة والسلام أيضا كان من عادته إذا أراد غزوة ور بغيره, لأنه إذا كان يريد أن يذهب شمال سأل عن الجهة الجنوبية مثلا, وإذا كان يذهب إلى جهة الغرب سأل عن الجهة الشرقية. هذه التورية لمعناها أنه يوهم الناس أنه سيتجه إلى الجهة التي يسأل عنها مع أنه سيذهب إلى الجهة المقابلة حتى لا يتسرب الخبر إلى الأعداء, كما حصل في فتح مكة فإنه عليه أن أخفى الخبر على الناس, حتى أن عاطب بن أبي بلتعة كتب كتابا إلى كفار قريش يخبره بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم, وقد أطلع الله نبيه على ما حصل فأرسل للمرأة التي معها كتاب حاطب, أرسل عليا وزبير والمقداد فأرجعوها والكتاب الذي معها من حاطب إلى كفار قريش, حاسا أنه كان يوري. أما في هذا الغزوة ما ورى بل جلى لناس الأمر وقال إنهم مسافرون إلى هذه الجهة, والسبب في أنه ما ورى لأن الناس سيستقبلون سفرا بعيدا ومفاجأة بعيدة, والعدو الذي أمامهم كثير العدد, فأرادوا أن يستعدوا لأن السفر مو سفر قصير, سفر طويل, لأن سيذهب إلى الشام سيذهب إلى الروم, فجلى للناس الأمر وأخبرهم بأنه سيذهب إلى هذه الجهة وأن عليهم أن يستعدوا لهذه السفرة في أخذ الزاد, وأن يستعدوا للسفر البعيد المفاجأة البعيدة بالاستعداد الكامل والاستعداد التام. وأيضا عبد مالك يقول أيضا الأمر واضح عندي, ما كان الأمر خفيا بل كان واضحا جليا, ولم يكن من وكان من عادته أن يوري عليه الصلاة والسلام, وفي هذه المرة ما ورى فقال إنه سيذهب إلى الجهة الفلانية وأنه سيغزو الجماعة الفلانيين وأن على الناس أن يستعدوا وأن يتحيوا لأن السفر بعيد والمسافة بعيدة والنفاق شديدة والحر شديد, يعني بشدة الحر بشدة الصيف, فجل لهم الأمر. قال: والمسلمون كثير ولا يجمعهم كتاب, يعني ديوان, لأن ما كان الجنود يكتبون بكتاب حتى يعرف من تغير ولم تغير ومن لم يتغير, من تخلف ومن لم يتخلف, يعني يرجعون للديوان ويحصون, ما كان هناك كتاب يجمعه, ومن تخلف قد يوقع في باله أنه يغفل عنه لأنه ما كان هناك كتاب إلا أن يأتي على بال رسول الله عليه الصلاة والسلام, يعني معناه أنه يمكن الإنسان يظن أنه قد يغفل عنه إذا لم يأتي ذكره على بال, لأنه ما كان هناك كتاب يجمعه, والكتب والدواوين إنما جاءت في عهد عمر رضي الله عنه وأرضاه حيث دون الدواوين وكتب أسماء الجند في كتاب وأحصاهم في أحصاهم عددا في كتب تجمعهم, ولهذا قال كعب يعني يبين يعني تخلفه وأنه ما هناك كتاب يجمع الناس, وأن من تخلف قد يقع في باله أنه لا يدرى عنه وألا يعرف خبره.
قال كعب: فما رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي الله.
ما تخلف رجل يظن أنه سيخفى أمره ما لم ينزل فيه وحي ينقف عز وجل, لأن الكتاب كتابة الأسماء مش غير موجودة في ذلك الوقت, يعني ما وجدت في زمن فاروق رضي الله عنه وأرضاه.
قال: وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، وتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، فطفقت أغدو لكي أتجهز معهم فأرجع ولم أخذ شيئا، فأقول في نفسي أنا قادر عليه، فلم يزل يتمادى بي حتى اشتد بالناس الفتن، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه ولم أخذ من جهازي شيئا، فقلت أتجهز بعده بيوم أو يومين ثم ألحقهم، فغدوت بعد أن فصلوا لأتجهز، فرجعت ولم أقض شيئا، ثم رجعت ولم أقض شيئا، فلم يزل بي حتى أسرعوا وتفارق الغزو، وهممت أن أرتحل فأدركهم، وليتني فعلت، فلم يقدر لي ذلك. فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقفت فيهم، أحزنني أني لا أرى إلا رجلا مغموسا عليه النفاق، أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء، ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك.
وهذا الذي ذكره سعد بن مالك رضي الله عنه وارضاه يقول انه لما اخذ الناس يستعدون، يقول ان هذه السفره كانت في الوقت الذي طابت فيه الثمار والظلال، يعني معناها في شده الحر، في شده الصيف، حيث طابت ثمار النخيل وحيث طاب الظلال لأن الشمس في شدة حرارتها. فيقول أنني جعلت أحاول أن أستعد ثم أرجع دون أن أعمل شيء، ثم أخذ الناس في الجد فحاولت أن أعمل ولكن ما تحقق له ذلك. ثم إن الناس خرجوا وهم أن يستعد وأن يلحق بهم ولم يتيسر له ذلك، وقال وليتني فعلت، تفارق الناس من حيث خرجوا من البلد وتركوا البلد. فعند ذلك أيضا فكر في أن يستعد ويلحقهم، ثم إنه لم يتيسر له ذلك ولم يقدر له ذلك. ثم إنه جعل إذا طاف بالأسواق وخرج من بيته زاد حزنه وألمه زيادة على ما كان موجودا من قبل، لأنه لا يرى إلا من هو مغموس في النفاق أو من هو معذور من الضعفاء الذين عذرهم الله عز وجل، إما مريض أو أعمى أو أعرج أو إنسان لا يستطيع أن يسافر في الغزو. فعندما يرى الناس في المدينة لا يرى إنسانا قادرا ولا يرى إنسانا قويا، وإنما يرى إما من هو متهم بالنفاق أو يرى معذورا ليس من أهل الغزو، فعند ذلك تألم وزاد ألما إلى ألمه وحزنا إلى حزنه في تخلفه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم إلا في تبوك، ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم إلا في تبوك حينما سأل عنه، لأنه سأل عنه بتبوك.
قال: ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك، فقال وهو جالس في القوم في تبوك: ما فعل كعب؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه ونظره في عسفيه. فقال معاذ بن جبل: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ويقول كان المالك صلى الله عليه وسلم أن ذكره في تبوك، يعني جاء على باله في تبوك فسأل عنه، قال: ما فعل كان المالك؟ قال: رجل من بني سلمة قال حبسه برداه والنظر في عصفيه، يعني التجمل، ويعني كونه يعني يحب أن يبقى في يعني في الظلال ويكون عليه الثياب الجميلة وأن ينظر في برديه والنظر في عطفيه، المقصود ذلك أنه ينظر إلى لباسه وأنه يعتني بلباسه والنظر إليه وإلى حسنه. فقال معاذ رضي الله عنه وأرضاه: بئس ما قلت، يعني هذه الكلمة التي قالها في حق كعب، انها فيها غيبة له وهو ذكر له بما يكره اجاب عنه وجب عنه معاد فقال بئس ما قلت يعني بحق كعب والله ما علمنا عنه الا خيرا والله ما علمنا عنه الا خيرا ففيه الذب عن من يغتاب وان يعني من سمع غيبة في انسان يعني فيه الخير فانه يذب عنه لان معانا رضي الله عنه وارضاه لما قال فيه ذلك الانصاري حبسه النظر في وجهه ونظر في عقبه قال معاذ رضي الله عنه وارضاه بئس ما قلت انكر عليه وذم هذه المقاله التي قالها واثنى عليه بقوله ما علمنا عنه الا خيرا ما علمنا فيه الا خيرا فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال كعب بن مالك فلما بلغني انه توجه قافلا حضرني همي وصدقت اتذكر الكذب واقول بماذا اخرج من سخطه غدا واستعنت على ذلك بكل ذي راي من اهلي فلما قيل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اظل قادما زاح عني الباطل وعرفت اني لن اخرج منه ابدا بشيء فيه كذب فأجمعت صدقه وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فيركع فيه ركعتين ثم جلس للناس فلما فعل ذلك جاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له وكانوا 87 رجلا فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم الى الله.
ويقول سعد بن مالك رضي الله عنه وارضاه ان النبي عليه الصلاه والسلام لما قفل راجعا الى المدينه من تبوك ايضا زاد عليه الحزن لانه اولا عنده الحزن لكونه تخلف ثم لكونه اذا مشى في المدينه لا يرى الا منافق او معذور ثم لما انتهت الغزوة وأقبل الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وقفل راجعا أصابه الهم والحزن وكيف يلقى رسول الله وبأي وجه يلقى رسول الله عليه الصلاة والسلام فجعل يفكر بالطريقة التي بها يتخلص من غضب رسول الله عليه الصلاة والسلام فهم وفكر بالكذب فكر بأن يكذب واستشار أهل الرأي من قومه ومن جماعته ثم إنه لما قرب النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة انزاح عنه ما كان يفكر فيه ما كذب وأجمع نفسه وعزم على أن يصدق وأن يحدث بالصدق وأن لا يكذب وأن يخبر بكل ما هو واقع وبكل ما هو حاصل لكونه قويا وكونه قد وجد الراحلة وكونه ليس هناك مانع يمنعه وإنما حصل هناك تشويفات وتفكير وعدم تنفيذ وهكذا حتى تم ما تم وحصل ما حصل فلما خرج من المدينة انزاح ما كان يفكر به من أن يكذب وعزم على أن يصدق وأن يحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدق وأن يخبره بما حصل له وبحالته التي هو عليها من قوة في بدنه ووجود للراحلة فالراحلة كان ليست راحلة واحدة وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قدم يبدأ بالمسجد فيصلي في ركعتين فجاء إلى المسجد وصلى في ركعتين ثم جلس للناس يسلمون عليه يستقبل الناس ثم ذهب الى بيته عليه الصلاه والسلام ثم انه لما جلس للناس جاءه المخلفون جاءه الذين تخلفوا المنافقين وهم 87 يزيدون على 80 فاعتذروا باعذارهم التي لفقوها والتي ابدوها فقبل النبي صلى الله عليه وسلم علانيتهم ووكل سرائرهم الى الله عز وجل إلى الله سبحانه وتعالى.
قال كعب رضي الله عنه: فجئته فلما سلمت عليه تبسم تبسما مغضب، ثم قال: تعال. فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي: ما خلفت؟ ألم تكن قد ابتعت زهرك؟ فقلت: بلى، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن سأخرج من سخطه لعذر، ولقد أعطيت جدلا، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك عليه، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عفو الله. لا والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيه.
ثم إن كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليسلم عليه ويلقاه بعد قدومه من تبوك، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم تبسم تبسم المغرب الذي في نفسه شيء، ثم قال: تعال. ثم قال: ما الذي حلغك؟ ألم تكن ابتعت ظهرا؟ يعني لم يكن عندك ظهرا ابتعته، يعني راحلة ابتعتها، وأن عندك ظهرا تركبه، وعندك وسيلة السفر وهي الدابة التي الظهر الذي ابتعته واشتريته. فقال: والله يا رسول الله، لو كنت عند غيرك من أهل الدنيا لا رأيت أن أخلص منه بعذر، ولقد أعطيه الجلل، يعني عندي فصاحة وعندي بلاغة وعندي جلل، فلو كان الكلام مع غيرك من أهل الدنيا لأمكنني أن أخرج منه بعذر، أما أنت فليس الأمر كذلك، لأنني إن حدثتك بحديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله عز وجل أن يطلعك على حالي. ثم إنه بين حاله وقال: والله ما كنت أيسر ولا أقدر مني في هذا الرجل، يعني أنني كنت قويا قادرا وكنت موسرا، فما كنت ضعيفا هزيلا وما كنت معدما معسرا، بل كنت قويا موسرا، قوي البدن موسرا من حيث المال
قال: فقلت: بلى، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن سأخرج من سخطه بعذر، ولقد أعطيت جدلا، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك عليه.
ويعني يقول إنه إنك تختلف عن غيرك من الدنيا، أهل الدنيا أستطيع أن أتخلص منهم وقد أعطيه جدلا، أما أنت فإن حدثتك بحديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله يسخطك عليه، يعني ينزل وحي بأنني كاذب، ينزل عليك وحي بأنني كاذب فيما قلت لك، فإذا ليس هناك إلا الصدق، وقد عزم أن لا يحدث أنه يقول إلا بصدق. ثم قال إنه ما كان أيسر ولا أقدر منه بهذه الغزوة.
قال: ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه.